الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا الحضور في ميزان حسناتكم جميعا. وأشكر القائمين على هذه المحاضرة، جزاهم الله كل خير، وعموما المتكلم بين أيديكم إذا ما نفعكم بشيء فإنه لن يضركم بشيء بإذن الله عز وجل. ونحن في مثل هذه الأيام كثرة المزايدات على الإسلام، فكل يرفع شعار الإسلام وكل ينادي باسم الإسلام. وإما كان للصحوة الإسلامية أكبر دور وأكبر تأثير في أرضنا وفي بلدنا، بل وفي العالم العربي والإسلامي، بل وفي العالم أجمع، صارت الصحوة الإسلامية تمتد وتضرب جذورها في الأرض وفي كل مكان. صار الجميع يلبس ثوب الإسلام، فهذا يضع على بابه آية، وهذا يضع على مقره الانتخابي حديث، وهذا يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فلذا وجب علينا شرعا أن نبين حقيقة انتمائنا للإسلام، وأن نبين معنى هذا الانتماء. الانتماءنا للإسلام إنما هو بمجرد الكلمات والشعارات. الانتماءنا للإسلام إنما هو بوضع الآيات. الانتماءنا للإسلام هو بشهادة الميلاد حينما يكتب فيها أن فلان مسلم وأمه وأبوه كذلك مسلمين. أو انتماءنا للإسلام إنما هو بالأناشيد والأهازيج والأشعار التي تردد. أم انتماءنا للإسلام بالشعارات التي تكتب وترفع في كل مكان بقصد نصرة الإسلام؟ أم أن انتماءنا للإسلام مواد تنص عليها الدساتير حينما ينص الدستور عن دين الدولة الإسلام؟ أم أن الإسلام أكبر وفي شموليته أعظم من أن يحصر في هذه المسميات؟ إن الواقع لا يحكي أن الناس لا يعرفون من إسلامهم إلا الإثم، ولا يعرفون من تطبيق الإسلام إلا الرسم، ولا نعني بذلك الكل، بل الله عز وجل قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أي أن غالب البشرية لو دققت في أمرها لما وجدتها منتمية على الحقيقة إلى الإسلام الذي أراده الله عز وجل. فيا ترى ما هو الإسلام الذي يريده الله عز وجل من الناس؟ هل يريد الله عز وجل من الإسلام الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أم يريد الله عز وجل من الناس الإسلام الذي نرى الناس عليه في يومنا هذا؟ يعرفون من الإسلام الأسماء، ويعرفون من الإسلام بعض الشعائر، ويعرفون من الإسلام بعض الأحاديث والآيات عن ربنا عز وجل، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب علينا أن نبين معنى انتماءنا للإسلام. أقول أن انتماءنا للإسلام باللفظ اللغوي البسيط إنما هو استسلام وانقياد لله عز وجل. فإذا أردت أن تكون مسلما داخلا في حقيبة التوحيد وداخلا في دائرة الإسلام، يجب عليك أن تسلم نفسك لله عز وجل قلبا وقالبا سلوكا وجوارحا أخلاقا وتعاملا، فتقول: يا ربي أنا مسلم ومستسلم لك. فأنت مستسلم والله عز وجل مسلم له، وأنت منقاد والله قائد، وأنت متبع والله متبع، وأنت مأمور والله آمر، وأنت منهي والله ناهي. هناك تكون مسلما على الحقيقة حينما تسلم يدك ورجلك وبطنك وسمعك وأذنك لله عز وجل، وتقول: يا ربي الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت. هناك تصير مسلما حينما يصير بيتك على الذي يريد الله. هناك تكون مسلما حينما يكون اقتصادك وأمنك وسياستك الخارجية وقوانينك التي تتحاكم إليها وعملك ووظيفتك ومالك الذي تكسبه ونفقتك التي تنفقها على ما يحب الله ويرضى. هناك تكون مسلما على الحقيقة. لذا يا إخوتي في الله، ما الذي يريده الله عز وجل منا يوم أن نادانا بنداء الإسلام وقال سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل؟ أي الله عز وجل اصطفى لنا هذا الاسم، فجعل أمة الإسلام أمة على اسم الديانة العظمى، وهي ديانة الإسلام. ولذلك الله عز وجل بيّن أن الدين عنده سبحانه وتعالى هو واحد، لا دين عند رب العالمين إلا الإسلام، واختار الله هذا الاسم لكي يجعله على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الديانة في الكون كلها منذ أن أتى آدم إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة إنما هو دين دين واحد وهو دين الإسلام. أما الشرائع فهي مختلفة ومتفرقة، شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة داود وإبراهيم وغيرهم. أما الدين فهو واحد، لذا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي لا دين يرتضى ولا دين يقبل ولا ديانة في الأرض ندين الله بها إلا الإسلام. ولذلك اختار الله هذا الاسم المحبب إليه سبحانه وتعالى فجعله وصفا ملصقا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن تسمى الأمة المحمدية أو تسمى بأمة آخر الأمم أو أن تسمى الأمة المشفوع لها، ولكن سماها الله عز وجل أمة الإسلام بأفضل الأسماء. وهذا قوله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وإذا يا إخوتي في الله ويا أحبتي، ماذا يريد الله عز وجل منا حينما ندانا بهذا الاسم؟ وماذا يريد الله عز وجل منا حينما سمانا بهذا الاسم؟ ما الذي يريده الله عز وجل؟ أقول أن الإسلام أليس بدعا من عندي أنا آتي بتعريفه، وإنما الوقائع والتاريخ قد سجل في بطنه القرآن وقد ذكر في صفحاته، والله عز وجل قد أخبر عن أنبيائه أنهم جميعا عرفوا وعلموا معنى الإسلام. فلذلك لما علموا معنى الإسلام طبقوا هذه الحقائق تطبيقا فعليا وعمليا، فهم فهموا من الإسلام الاستسلام لله عز وجل والانقياد، وهم فهموا كذلك من الإسلام السرعة في الاستجابة لأمر الله عز وجل، وهم فهموا من الإسلام أن يكون أمرهم تبعا لأمر الله عز وجل. ولذا التاريخ والقرآن أو الوقائع كلها تحكي أنهم جميعا يطبقون ما أراد الله عز وجل. هذا نوح عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بأن ينكف عن الدعاء لابنه وهو ابنه وفلدت كبده وقد عاش معه من السنين ما الله عز وجل به عليه، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أي أنك وعدتني يا رب أنك تنجي المؤمنين من أهلي. الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك المؤمنين، إنه عمل غير صالح، أو في قراءة عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أنصحك أن لا تكون يا إبراهيم أن لا تكون يا نوح من المعتدين في السؤال. ولذا نوح استجاب واستسلم لأمر الله، ما قال يا ربي ليش ابني، وما قال يا ربي لك من العالمين آلاف وملايين بإمكانك أن تغرقهم وتنجي هذا الابن شفاعة لأبيه، وإنما قال ربي إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس لي به علم، أستغفرك يا رب وأرجو منك السماح والمغفرة أن تسامحني على ما فعلت من أنني طلبت ما لا يحق لي أن أطلبه. وكذلك إبراهيم، أتعرفون من إبراهيم؟ إبراهيم الذي يعجل أمة كما قال الله عز وجل عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الناس كلهم في كفة وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في كفة، إبراهيم الذي قال الله فيه وإبراهيم الذي وفى، أي كلما طلبنا منه شيء أتى به على التمام والكمال. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن عليه الصلاة والسلام كما أراده الله عز وجل منه. إبراهيم ابتلاه الله ليرى معنى استسلامه، هل هو مستسلم لله على الحقيقة أم هو كعامة المسلمين اليوم مسلمون بالاسم فقط؟ ابتلاه الله عز وجل في ابنه إسماعيل، بلغ في إبراهيم العمر أكثر من 80 عام، ولما ينجب له ولد ولما بلغ أكثر من 80 عاما رزقه الله بابنه إسماعيل، كان قرة عين الله وكان فؤاده يمشي على الأرض وكانت حياته تدب بين يديه بإسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ معه السعي أي صار إسماعيل يفهم المراح والمجيء وهو سن محبب فيه الأقطار للآباء، سن القلب يتعلق فيه بالابن، سن الأب يزداد شوقا لابنه فيه لأنه يخفف عنه عبء الحياة. ولما بلغ معه السعي أي صار يفهم الأوامر والنواهي رأى إبراهيم في المنام رؤيا نبوية فقال يا بني أي يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، أي رأيت رؤيا من الله عز وجل أني أذبحك ذبحا بالسكين، لا أقتلك رميا بالنبل ولا أرميك من جبل ولا أقذفك بحجر، وإنما رأيتك يا إسماعيل مطروحا على الأرض وأنا أبوك الذي أتيت من صلبي أذبحك ذبحا في السكين. ماذا كان الجواب؟ ويا له من عظم ابتلاء، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي بعون الله وقوته سأكون صابرا وسأكون محتسبا للأجر. الله عز وجل يحكي لنا: فلما أسلم وتله للجبين، أي طرحه على جبينه حتى لا تخترق دموع البكاء قلب إبراهيم فينكف عن الفعل ويترك هذا البلاء العظيم. قال الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين، أي طرحه على جبينه، ثم أتل وأمر السكين من على عاتقه يريد ذبحه. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنها لبلاء وإنها لمحنة عظيمة. ولذلك الله عز وجل قال عنه، عن إبراهيم في هذه المحنة، قال: وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، أي بلاء بين واضح عظيم ابتلينا به إبراهيم فاستسلم. ولذا استحق إبراهيم أن يقول، وأن يقول الله فيه: وإبراهيم الذي وفى، أي اختبرناه فوفى بالاختبار، وابتليناه فوفى بالابتلاء، حتى ما نجاه الله عز وجل من كل ما أصابه من محن. وقال الله في حقه: إن إبراهيم كان أمة. هذا هو البلاء، وهذا هو معنى الاستسلام لله عز وجل. ليس الاستسلام لله عز وجل بالادعاءات وبالكلام وبالأقوال، إنما الاستسلام لله عز وجل بالأفعال. وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم قد أشبعت حياته صلى الله عليه وسلم بصور شتى من هذه الأفعال. أتى النبي صلى الله عليه وسلم للناس في الجاهلية، والقوي فيهم يأكل الضعيف، والناس ينقض كل واحد منهم على الآخر، وكثير من الناس لا يستطيع أن يرحل ولا أن يسافر إلا في الأشهر الحرم، والناس في فوضى، وكل يستعبد الناس. إنه نوع من الاستعباد البشري عاشه وعاصره صلى الله عليه وسلم، فأنقض الله عز وجل به بهذه، فأنقض الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه أمة. فاصطدم صلى الله عليه وسلم بتيار هادر من الفساد، واصطدم صلى الله عليه وسلم بعادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، وبرؤوس من الكفر كالصم من الجبال وكالصم من الحجارة لا تنفتل ولا تعود إلى آية ولا إلى حديث، كما قالوا: أتيت أي يا محمد والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة، لكل طاغية في الأرض يحتكمي، مقسم الكرسي يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كفر أصم عمي، يقتلان عباد الله في شبه وينحران كما ضحيت في الغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. هكذا كان حال الناس. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم شدة وضنكا، واصطدم صلى الله عليه وسلم ببحر وبمحيط من المياه ومن العادات والتقاليد جارفة اصطدمت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما ترجع صلى الله عليه وسلم، وإنما طبق ما أراد الله عز وجل منه، كما أن قال له: فاصدع بما تؤمر، أي يا محمد أقوم أتخرج للناس وانصحهم وافعل واصدع لأمر الله عز وجل بما تؤمر. وقال الله عز وجل له: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فخرج صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ونصح الناس، فبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، ورمي على ظهره تل الجزور، وهدر صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق: يا خير من وطئ الثرى، وخير قبر في الورى، وخير من سار الجميع بركبه، أنت النبي محمد خير الورى. سار صلى الله عليه وسلم مطردا إلى الطائف، وتلقاه الصبيان بالحجارة يضربونه حتى خرج الدم منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما قال: يا ربي ابحث عن غيري، وما قال: يا ربي اجيب لك رسول ثاني، وما قال: يا ربي ارسل رسول ثاني معي يساعدني، وانما قال: يا ربي ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن رحمتك خير لي من كل شيء. سأل الله الرحمة والعافية، وسأل الله عز وجل المغفرة والرضا، واستمر صلى الله عليه وسلم 23 سنة وصلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقدم الغالي والنفيس لكي يبرهن لله عز وجل، والله يعلم الصدق، ولكي يثبت للعالم أن الإسلام الذي أراده الله ممن دخل فيه إنما يقتضي استسلام، ويقتضي عمل، ويقتضي تضحيات، ويقتضي جهاد، ويقتضي أن يكون الجميع مستسلما بدءا من نفسه ونهاية في كل العالم. هذا الذي يريده الله. الله لا يريد مسلمين ينامون في بيوتهم، والله لا يريد مسلم ما همه إلا الزواج والنكاح والأكل والشرب، الله لا يريد مسلم ما همه إلا أن يحضر خطب الجمعة ويسمع المحاضرات ثم لا يطبق من ذلك شيء على نفسه ولا على أهله. وإنما يريد مسلم مسلم في الحقيقة. ولذلك ربت مدرسة محمد جيلا مثاليا. أيصعب في كل الأجيال أن يخرج مثل هذا الجيل؟ جيل أقيل فيه أولئك آبائي فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. جيل أقيل فيه وما العز في الإسلام إلا بظلهم وما المجد إلا ما بنوه وشيدوا. إنه جيل صحابة محمد. وما أدراك ما أصحاب محمد رضي الله عنهم. وصلى الله وسلم على سيدهم وعلى نبيهم محمد. رباهم صلى الله عليه وسلم على أن يعلموا أن الإسلام إنما هو استسلام وانقياد لله عز وجل. وأن الذي يريده الله منكم في الدنيا أن تسارعوا لأمره إذا أمر وأن تجتنبوا نهيه إذا نهى. لا يريد الله عز وجل منكم مجرد أسماء، ولا يريد الله منكم الادعاءات، ولا يريد الله منكم التفاخر، ولا يريد الله منكم النظريات، ولا يريد الله منكم الثرثرة وكثرة الكلام. وإنما يريد الله منكم التطبيق، يريد الله منكم الفعل، يريد الله منكم العمل. كما قال الله عز وجل وهو يبين لك أن الإسلام قد جمعه الله لك في هذه الآية، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي يا ربي صلاتي وعبادتي وحياتي كلها ومماتي إلى أن أصل إلى القبر لك يا ربي، أنت تسيرني كما شئت، أنت خلقتني ووهبتني الحياة وأعطيتني العقل وأرشدتني ووفقتني برحمة منك إلى الدين، فاطلب يا ربي ما تشاء، أمرك مطاع وطلبك مجاب وكل ما تقول يفعل. وإن وقعت الزلة فالاستغفار لك يا ربي عن هذه الزلة والخطيئة. هكذا رب صلى الله عليه وسلم أصحابه على السرعة في الاستجابة لأمر الله عز وجل. أنا لا أقول هذا من عندي، التاريخ يحكي، كتب التفسير في أسباب النزول تقص. ابن القيم وابن الجوزي في كتبهم يذكرون، ابن الجوزي في صفة صفوة، والكندهلوي في حياة الصحابة، وابن حجر في الإصابة، وفي غيرهم من كتب السير والأعلام والتراجم تحكي لك المثل وتحكي لك التاريخ عظيما يعجز الإنسان على أن يفعل مثله، إلا أنه تشبه إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح. لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي كونوا مستمرين على الطاعة والتقوى، ولا يهاجمنكم أو يفاجئنكم الموت إلا حال كونكم مستسلمين لله طائعين. أنت لا تعرف متى يأتيك الموت، قد تخرج من هذه المحاضرة فلا تتعدى قدمك عتبة الباب، وقد تنام فلا تصحو، وقد تنام ولا تقوم. أنت لا تعرف الموت متى يأتيك. فلذا قال الله: استمروا على الطاعة ولا يفاجئنكم الموت إلا حال كونكم مستسلمين لله عز وجل. تقول عائشة: فقام الصحابة رضي الله عنهم الليل حتى تفطرت أقدامهم. يا جماعة، من فينا يعمل مثل هذا في هذه الأيام؟ الناس في شغل، الناس لا يعرفون البيوت إلا للنوم والخلود إلى الراحة، بل بعض الناس يسهر على البث الهوائي والستلايت والتلفزيونات إلى الفجر، وصحابة محمد رضي الله عنهم يسهرون حتى تفطرت أقدامهم. قالت: وصاموا النهار حتى أضنهم الجوع والعطش، أي بدا على أجسامهم وعلى أجسادهم آثار الجوع والعطش حتى الله عز وجل خفف عنهم. فقال الله عز وجل لهم: واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، أي اعبدوا الله عز وجل على قدر استطاعتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الذي يا أيها النبي، ولما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي تتكلم بما نفسك أو لا تتكلم الله يحاسبك عليه. الخواطر يحاسبك الله عليها، الهم يحاسبك الله عليه، التفكير القلبي يحاسبك الله عليه، النظرة الباطنية والتفكير والتخيل الله يحاسبك عليه. فشق ذلك على الصحابة. يعني يا جماعة، الواحد منا إذا فعل ممكن، ولكن الخواطر اللي في نفسي قد يتمنى الإنسان أن يفعل ويفعل، هذه خواطر ما ضرت أحد،
الله قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فأتى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب، قالوا يا رسول الله لئن أخذنا الله بما في نفوسنا هلكنا، ما نستطيع، لو الله يؤاخذنا بالظاهر والباطن. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا كما قالت أصحاب موسى لموسى سمعنا وعصينا، قال قولوا سمعنا وأطعنا ليرى الله منكم الطاعة وهو يخفف عنكم. قالوا سمعنا وأطعنا، فخفف الله عز وجل عنهم وعن أمتنا، وأصبح الله عز وجل لا يؤاخذ الناس إلا على ما تكلمت به الألسن أو فعلته الجوارح أو عزم الإنسان على فعله ثم طرأ عليه عارض منعه من هذا الفعل، وليس من نفسه هذا العارض، وإنما عارض خارجي منعه عن الفعل، وقد كان هو ذاهب لفعله فامتنع بفعل هذا العارض الخارجي فهو مؤاخذ على هذا الفعل. وأما ما دار في النفس فقد خفف الله عز وجل عن المؤمنين، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا تخفيف من الله عز وجل عن أمة الإسلام. وكذلك آيات أخرى تحكي لنا أن هذا الجيل المحمدي الذي تخرج من مدرسة محمد، هؤلاء الجبال الشم الرواسي، هؤلاء الجبال الشم الرواسي الذين كانت أعنقهم تطاول السماء، كانوا لا يعرفون من الإسلام إلا الاستسلام والسرعة لأمر الله عز وجل. بذلك لما خرج الصحابة في غزوة الحديبية أخرجوا محرمين وأرادوا دخول مكة، فامتنعوا ووصلوا عند الحديبية وجلسوا في الحديبية 15 يوم، عليهم إحرامهم ينتظرون عثمان رضي الله عنه يطاول المشركين حتى يدخلوا مكة، وقد نفذ الزاد والطعام والماء وكل شيء قد نفذ. وهناك الله عز وجل اختبرهم كما اختبر بني إسرائيل، فإن بنو إسرائيل أن الله عز وجل اختبرهم أرسل الله عز وجل عليهم الحيتان يوم سبتهم تأتيهم شرعة، يعني يوم السبت الأسماك تأتي إلى الساحل مشرعين يعني من غير صيد، تأتيهم شرعا يسعون إلى الساحل ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فحرم الله عليهم السبت، ومع ذلك نصبوا الشباك في السبت وأخرجوها يوم الأحد تحايلا على الله عز وجل. أما صحابة محمد فإن الله عز وجل اختبرهم بمثل هذا الاختبار أما صحابة محمد فإن الله عز وجل اختبرهم بمثل هذا الاختبار قال الصحابي فابتلان الله عز وجل بالصيد وحرم على المحرم أن يصطاد شيئا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي له عذاب عظيم من الله عز وجل. الذي يعتدي بعد ذلك على الصيد يصطاد وهو محرم. قال فابتلان الله عز وجل بالصيد، والله عز وجل أعلم بحالنا وبضعفنا وبحاجتنا. قال ووالله لإن القطع لتقع على أسنة رماحنا وإن الضبا لتمر بين قوائم خيولنا وما اصطدنا منها شيئا لا سرا ولا علنا. طاعة لله عز وجل، ولذا استحقوا رضا الله هذه العصبة من الناس التي بايعت في الحديبية تحت الشجرة رضي الله عز وجل عنهم لهذه الطاعة لله عز وجل. ولم تكن هذه حال رجال الصحابة دون النساء، وإنما كذلك كان النساء كالرجال في سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل. واسمعوا هذه الأمثلة، من ذلك لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال فأمر الله عز وجل نساء المؤمنين أن يتغطين وأن يسترن عورتهن ولا يتكشفن للرجال ولا يخرجن إلا مستشمات. اسمعوا ما قالت أم سلمة، ما قالت والله الواحد منهن كما تقول نساء اليوم، قالت والله خلص الثانوية وأتحجب، والثانية قالت لا والله الإيمان في القلب، النبي قال يا أخي استقرها هنا، والثالثة قالت لا والله حج وأتحجب، والرابعة قالت إن شاء الله بعد رمضان فتوبوا توبة نصوح. والخامسة قال لا والله النافذة المتحجبة الزواج أو الخطاب لا يرغبون إلا بمن كشفت عن جوهرها وكشفت عن عورتها ولذا فبعد الزواج بإذن الله يتحجب وغيرها وغيرها كثير كما يفعل النساء اليوم لا يعرفون من طاعة الله عز وجل إلا التسويق سوف أفعل بعد سوف أتوب سوف أرجع بعد رمضان بعد الحج بعد الزواج بعد ما أنتهي من الجامعة بعد ما أنتهي من الثانوية بعد ما أحصلني على وظيفة بعد وبعد وبعد والموت يدخل عليها فجأة والقبر صندوق العمل فهناك تلقى ما قد تلقى مقدمت. اسمعوا يا جماعة كيف كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن يعرفون من الإسلام السرعة الاستجابة. يا جماعة الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالحجاب والذي أمر بالصيام هو الذي أمر بالحجاب والذي أمر بالحج هو الذي أمر بالحجاب. إيش المفارقة في حياتنا؟ فاستجيبوا لله عز وجل فتصلي ثم إذا انتهت من الصلاة رمت الخمار والحجاب وخرجت متبرجة. قد رأيت وشاهدت كثير من النساء في أماكن عامة وخاصة متبرجة ولكن إذا جاء وقت صلاة دخلت إلى المصلى فلبست خمارا على رأسها ثم صلت ثم لما تنتهي من الصلاة رمت الخمار كأن الله لا يواجه ولا يرى إلا في الصلاة وكأن الله عز وجل لا يحتشم له إلا في الصلاة. أما في غير الصلاة في خارجها فإن ذلك محال ولا يوجد. اسمعوا ما فعلت نساء الصحابة رضي الله عنهن وأفضل من تشبه لك ذلك من عاشرتهن وكانت بينهن أم سلمة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان لا يعرفن من أثر السواد حتى قال القائل فيهن يخفين أطراف البنان من التقى يظهرن وسط الليل محتشمات. هكذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهن سرعة في الاستجابة لأمر الله عز وجل. ما قالت الوحدة والله يا رب العالمين الإيمان في القلب والتقوى ها هنا وأشارت إلى قلبها وما قالت الوحدة منهم والله 1600 وحدة متحجبة نعرفها إنما هي تتحجب بالشكل وباطنها قاتل بل تتخذ الحجاب سترا وكثير من البنات المتبرجات أمك وأشرف من كثير من المتحجبات لا دخل لنا بهؤلاء الشواذ بأفعالهن وإنما علينا من الأمر الإلهي. الله أمر يجب علينا السمع وطاعة. وأمثلة أخرى يعجز اللسان عن وصفها وعن تفصيلها قد غطت الكتب فيها وفي ذكر محاسن هؤلاء الفضلاء. ومثال ثاني على نساء الصحابة رضي الله عنهن عائشة أم المؤمنين أبعد لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث لها 1000 درهم فوزعتها وأنفقتها حتى لم يأتي عليها الغروب إلا وقد أنفقتها جميعها. فقالت لها أخادمتها يا أم عبد الله يكنونها أم عبد الله نسبة لعبد الله بن الزبير بن أختها قالت لها يا أم عبد الله لو استبقيت لنا درهما نفطر عليه يعني نشتري به أي شيء حتى نفطر عليه. قال لو ذكرتني قد سبق الإنفاق بذلك يعني سبقت النفقة ودفعناها. لما؟ لأنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمهم يوم أن ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشا أو أهدي لصلي أنه صلى الله عليه وسلم كبشا فجاء صلى الله عليه وسلم وقال هذا لبيت فلان وهذا لبيت فلان وهذا لبيت فلان فوزع صلى الله عليه وسلم هذا الكبش ولم يبق منه إلا الكتف. فقالت عائشة يا رسول الله أذهب الكبش ولم يبق إلا الكتف ذهب اللحم كله ولم يبق إلا الكتف. فعلمها الأب المعلم صلى الله عليه وسلم قال لا يا عائشة وإنما ذهب الكتف وبقي الكبش أو بقي اللحم يعني الذي ذهب وضاع علينا أجره إنما هو هذا الكتف الذي لم ننفقه في سبيل الله وبقي لنا ما أنفقناه عند الله عز وجل ذخرا. لما تعلمت من مدرسة محمد أنفقت كل ما عندها 1000 درهم في ذاك الزمن يساوي 1,000,000 دينار في هذا الزمن من يملك 1,000 درهم إنما هو هدية من أمير المؤمنين لأم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. تعلموا من مدرسة محمد أن الإسلام ليس بالكلام وأن الإسلام ليست شهادة ميلاد وأن الإسلام ليس أن يسمى فلان عبد الله ومحمد وعبد الرحمن وتسمى فلان فاطمة وعائشة وإنما تعلموا من محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يريد رجالا يقوموا على أكتافهم هذا الإسلام وأن الإسلام يريد أمهات ربين دينا مثاليا يخرجوا لهذا العالم فيفيق هذا الناس فيفيق الناس جميعا من سباتهم بصحوة هؤلاء الأبطال. هذا الذي تعلموه من محمد صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي رفع النجوم ليرفع اسمك فوق هامة الجبال فخارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. هكذا كان صحابة محمد رضي الله عنهم جميعا. ومثال على كبار السن من الصحابة. كبار السن من الصحابة، وبعض الناس يتمنى أن يقعد حتى يقعد على القهاوي وحتى يسافر إلى الخارج ويجلس ويشرب ويعربد ويفعل ما يفعل من المنكرات والمعاصي، وبعض الناس يتمنى أن يكبر سنه حتى تلقى عن كاهله كل مسؤولية. لم يكن هكذا صحابة محمد في الإسلام، وإنما كلما كبر سن الواحد منهم وشاب في الإسلام شيبة تقرب إلى الله عز وجل بالطاعة وتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالحات. أبو طلحة رجل كبير في السن، أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات، وغزا في عصر أبي بكر وغزا في عصر عمر، وكان يتسابق رضي الله عنه إلى كل فعل طاعة. نما إلى سمعه يوم من الأيام يستمع إلى آيات القرآن، فسمع قول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي اخرجوا في سبيل الله جماعات وأفراد، هو فهمها انفروا خفافا وثقالا أي اخرجوا غازين في سبيل الله كبارا وصغارا، شبابا وشيبا، خفافا شباب، ثقالا شيب، انفروا في سبيل الله. ماذا قال؟ ما قال والله أنا يكفيني غزواتي مع رسول الله، بما أني أنا رجل والله لي ماضي سليم، وبما أني رجل لي خلفية تاريخية في العمل الإسلامي الكبير، أنا أتمنى أن أتقاعد على هذا العمل وأتمنى أن أجلس لتربية الأجيال، ولكن ما رضي بذاك، وما رضي بأن يكتفي في غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا بني جهزوني، يا بني جهزوني، فما أرى إلا أن الله ندبنا، يعني أشوف أن الله نادانا للجهاد وللقتال في سبيل الله. قالوا يا أبتاه، قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. يا جماعة، ما غزوة واحدة مع رسول الله تكفيك أن يغفر الله لك، أن يغفر الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاتم بن أبي بلسعة، قال صلى الله عليه وسلم يوم أن أراد عمر أن يقتله، يوم أن أرسل رسالة لأهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم بالمسير إليهم، قال يا عمر ما أدراك إنه قد شهد بدر، يا عمر ما أدراك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم، أي أنه بمجرد مشاركته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة واحدة لعلها تكون شفعة له عند الله يوم القيامة. ولذا ما اكتفى أبو طلحة بهذه الغزوة، ولكن بقتاله مع أبي بكر، واكتفى بقتاله مع عمر، وإنما قال يا بني جهزوني فما أرى إلا أن الله ندبنا، فجهزوه. ثم خرج غازيا في عصر عثمان فركب البحر، ثم قتل شهيدا من شهداء الإسلام، ولم يجدوا له جزيرة يدفن بها إلا بعد 10 أيام، ولم يتغير شكله، رضي الله عنه شهيد من شهداء الإسلام. وما عن الإنفاق والنفقة في سبيل الله، فهو أمر في الحقيقة قد يكون محال في هذا الزمن. قام صلى الله عليه وسلم وهو يريد تجهيز جيش العسرة، فقال صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة؟ جيش تبوك. يريد صلى الله عليه وسلم أن يخرج في أرض حارة، أرض بعيدة، السماء قد نشف مطرها أو قل مطرها، والأرض قد أجدبت والحر قد ازداد. هناك قال صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة؟ فقام صلى الله عليه وسلم يحث الناس، فأتى عثمان رضي الله عنه فقال على يا رسول الله علي 100 ناقة بأقسابها وأحلاقها كلها في سبيل الله. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال عثمان رضي الله عنه يا رسول الله علي 200 ناقة بأقسابها وأحلاقها كلها في سبيل الله. فرح صلى الله عليه وسلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الصدقة، فقال يا رسول الله علي 300 ناقة بأقسابها وأحلاسها، يعني بكلها جاهزة مجهزة كلها في سبيل الله. قال حنيفة فوالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من على منبره وتهلل وجهه من الفرح صلى الله عليه وسلم وهو يقول وما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي مهما تفعل يا عثمان قد أدركت الجنة بهذا الفعل. مثال غير ذلك ومثله عبد الرحمن بن عوف، سمع صوت جلبة عظيمة في المدينة فخرج الناس صراعا لها، فلما أتوا فإذا هي قافلة محملة بألف بعير محملة بالزاد، أتت قالوا لمن؟ قالوا هذه قافلة أتت ذاك من الشام لعبد الرحمن بن عوف، فاجتمع عليه تجار المدينة وقالوا يا عبد الرحمن نعطيك في درهم درهمين، يعني نربحها، إذا الشيء اشتريته بخمسة نعطيك فيه درهمين زيادة. قال نعطيك في درهم درهمين. قال بعتها بأكثر. لا، قالوا نعطيك في درهم ثلاثة. قال بعتها بأكثر. فما زالوا فيه حتى أوصلوا خمسة، خمسة أضعاف الربح نعطيك يا عبد الرحمن. قال بعتها بأكثر. قالوا ما في المدينة من يبيع أكثر منا، نحن تجار المدينة، ما في المدينة من يدفع أكثر منا. قال قد بعتها لله عز وجل، يوم أن اشترى مني الحسنة بعشرة أضعافها. من ذا الذي ينفق هذه النفقة لله عز وجل فيضاعفه الله، فيضاعفها الله عز وجل أضعافا كثيرة. من ينفق نفقة لله يضاعفها الله عز وجل له أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف. قال قد بعتها لله عز وجل، اشتراها الله عز وجل مني بحسنة، بسبع حسنات، 700 ضعف، هي كلها لله عز وجل. هكذا يا إخوة كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحقيقة يطول المقام بنا حينما نضرب أمثلة عن قصص الصحابة، ولكم في سير الصحابة أمثلة فذة يعجز اللسان عن ذكرها ويجف الدمع بكاء حينما نسردها ونذكرها، ولكن عليكم بالرجوع لها. الذي يعنينا اليوم هو أن نطبق هذه النظريات على واقعنا، هو الذي يعنينا. الذي يعنينا كيف نكون نحن مسلمين لله عز وجل. أولا، يجب أن تكون مسلما لله عز وجل متمثلا لأمره عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هناك تصير مسلما لله. لا يجوز لك أن يكون لك اختيار مع أمر الله بحيث أنك ترد أو تقبل أو تقبل. تكون مؤمنا ومسلما لله عز وجل حينما تطبق قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هناك تصير مسلما. تصير مسلما عندما تطبق قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هناك تصير مسلما. يا أخوة، من أراد أن يكون مستسلما لله عز وجل يجب أن يطبق الإسلام على نفسه قبل أن يطبقه على الآخرين. يجب أن يكون بداية عينك مستسلمة لله عز وجل. العين يا جماعة يجب أن تكون مستسلمة لله عز وجل. إذا حرم الله عليك النظر طراما، لا تقول لي والله هذه نظرة بريئة وهذه نظرة أولى وهذه نظرة ثانية وهذه نظرة صفراء وهذه نظرة بيضاء. النظر واحد، النظر واحد في الحرام. إذا نظرت بشهوة أو إلى حرام فكله محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة الأولى لك والثانية عليه. هناك تصير مسلما لله عز وجل. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرض جنه، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك خطيئة فصنها وقل يا عين للناس أعينه، فهناك تصير مسلما لله عز وجل. كل المصائب تأتي من العين، كل المشاكل تأتي من العين. اسألوا من يحتك في الطالبات، اسألوا من يخالط النساء في الوظائف، اسألوا من يدرس في الجامعة ويحتك مع كثير من الطالبات. كل المصائب تبدأ من العين، كل المساوي مبداها من النظر، كل المصائب مبداها من النظر. ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالخطر، لا مرحبا بهذا السرور الذي جاء بالخطر وبالضرر. هذا كلها إنما جاءت من العين. العين هي التي تحدث، العين هي التي تدفع السارق لأن يسرق، العين هي التي تدفع الزاني أن يزني، العين هي التي تدفع الإنسان أن يطمع بما في يد الآخرين أو أن يتنكر نعمة الله عليه، كلها من وراء العين. ولذلك يجب عليك أن تحفظ العين وأن تصون العين. لا تقول لي والله أنا شهوتي ما تحركت يوم النظر، ولا تقول لي والله يجوز النظر لهذه الصور لأنها التلفزيون وبيني وبينها حائل، ولا تقول لي هي المتبرجة كشفت نفسها وهي التي رضت بهذا الوضع. لا، وإنما استجب لأمر الله، استسلم لله. حينما قال ربك، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال الله لكم غض البصر يجب عليك أن تغض البصر. كذاك من معنى الإسلام أن يستسلم اللسان لله عز وجل. يا أخي ما يجوز السب لا تسب، ما يجوز الشتم لا تشتم، ما يجوز تتكلم في أعراض المسلمين والمسلمات لا تتكلم. لا تجعل لسانك عرضة أن يكون هذا اللسان مشتغل في عيوب الناس، كما قالوا شر الورى بمساوي الناس مشتغل، مثل اللسان مثل الذباب يراعي موضع العلل. لا تكن كشر الورى، وكما قالوا احفظ لسانك لا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه، وكما قالوا إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل